يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في خاتم النبوة. وعن بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا
يعني مدوا أذن لهم في مد أيديهم، البسط مد اليد، مدوا أيديكم إلى الطعام. نعم.
ثم نظر إلى
الرطب. نعم.
ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. وكان لليهود
يعني كان سلمان الفارسي رقيقا لليهود. وكان اليهود سلمان الفارسي كان رقيقا لليهود. نعم. فاشتراه.
وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فقرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر. إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله إن أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنها حملت من عامها، وعلى غرسه لها كذلك. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري سلمان منهم بدراهم كذا وكذا وأن يعمل في هذا البستان كما مرد. قوله ارفعها أي عنه هو، صدق عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله لأصحابه ابسطوا مدوا أيديكم، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية. وبين كتفي الخاتم، هذه ثلاث علامات رآها سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي. نعم. ومعنى تطعم تثمر، تطعم النخل تثمر. ورد أن سلمان كذلك غرس النخلة وعمر غرسها، فكيف نجمع بين الروايتين؟ والجواب يحتمل أن سلمان وعمر رضي الله عنهما اشتركا في غرس هذه النخلة انتهى، فأضاف الراوي مرة غرسها لعمر ومرة لسلمان رضي الله عنهما. طيب.
وعن أبي نظرة العنقي قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة.
ناشزة يعني باردة مرتفعة، مكان الناشز عالي، إذا علا نشزا مرتفع باردة نازل، التي تخافون نشوزهن الزوجات تترفع وتتعالى عن خدمة زوجها والقيام بحقوقه، فهذه ناشزة بارزة مرتفعة من جسمه. نعم.
وعن عبد الله بن سرج ابن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ابن سرجس هكذا، سرجس
صلى الله عليه
كسر الجيم. نعم.
وعن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره.
ما الهدف من هذا الدوران؟ قالوا ليرى الخاتم الذي كان قد سمع به. نعم.
فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل.
الجمع اليد عندما تقبض، جمع اليد إذا قبضت. نعم. والرداء هو الجزء الذي يوضع على أعلى البدن، وإزاحته عن الظهر يسيرة وسهلة، متيسرة وسهلة. رداء يوضع على أعلى البدن، إزاحته عن الظهر متيسرة وسهلة، ولهذا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهره. قال فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، والجمع جمع اليد عندما تقبض. اكتبوا هكذا، جمع اليد عندما تقبض. فرأى الخاتم مثل حجم الجمع، يعني ما فات عن بيضة الحمامة أو بيضة الحجلة أو ثآلي المجتمعة لحم ناس، كل يصف بما يسنح له ويعبر بما رأى. فبعضهم يقول كزر الحجلة، بعضهم يقول مثل بيضة، بعضهم يقول مثل بضعة لحم، بعضهم جمع اليد، لا معنى منها، لا تعارض بين هذه الروايات المختلفة. طيب.
فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك. فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
عندنا خيلان وثآليل. الخيلان جمع خال، تعرفون الخال، شامة سوداء على الجسم، هذه واحدة طولنا عندي واحدة فيه يعني هنا. طيب، فهي جمع خال، خيلان جمع خال، وهي الشامة السوداء التي تقع في على الجلد، معروفة، يقال له الشامة، قطعة يسيرة أو صغيرة لونها أسود كأنها ثآليل. الثآليل معروفة، للثآليل نسميها أثاليل، أو هي جمع ثؤلول. الثآليل جمع ثؤلول، وهو جزء صغير ناتئ بارز في الجسم، يكون صلبا متماسكا، يعني أكثر من الخال، أكثر من الشام، أقوى متماسك. فهو يصف بما رأى، ثآليل صلبة متماسكة. نعم. استقبلته، كنت أمامه، ومعنى هذا أنه فاز بهذا الربح العظيم والأمر الكبير، حيث استغفر النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا هو الصواب، أن هذا الاستغفار إنما يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم. هذا في الدنيا، لكن الذي يذهب إلى قبره الآن بعد موته هذا شرك، لم يرد هذا أبدا، هذا خطأ. ولو كان هذا الأمر يطلب منه صلى الله عليه وسلم، يعني الاستغفار بعد وفاته، لطلبه هؤلاء القوم لأنفسهم، لكنهم يعلمون أن هذه الفرصة إنما كانت ممكنة وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن وجد الآن من بعض الصوفة والمشركين يذهبون القبر يقول استغفر لي يا رسول الله، ويستدل بهذه الآية، ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك، هذا رد عليهم. هم يستدلون ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول، فنقول لهم هذا في حياته. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما في صحيح البخاري، قالها ذاك يقول لعائشة، ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك، انتهى، قطعت جهيزة قول كل خطيب. أما بعد موته فهذا شرك. ثم رأينا بعضهم يعني البحث عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، أو عن عصاته أو سيفه، ما تعبدنا الله بهذا. ومن يثبت؟ هل يثبت لنا هذا؟ من يثبته؟ تعاقبت الأمم والدول، فبعضهم يزعم أن في تركيا أو هناك بعض شعارات النبي صلى الله عليه وسلم، يضحكون على الناس ويدفع نقودا ليرى ليتفرج. من يثبت هذا؟ يضحكون على الناس، هذا سيف النبي، هذه عصاته، هذا ثوبه، هذا درعه، هذه عمامته، ما ورد فيه بدليل يثبت هذا الكلام، هذا يحتاج إلى إثبات أولا. طيب
السلام عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حسبك انتظر. سئل الحافظ برهان الدين الحلبي رحمه الله: هل خاتم النبوة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل نبي مختوم بخاتم النبوة؟ فأجاب: لا أستحضر في ذلك شيئا، ولكن الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم خص بذلك لمعاني، منها أن فيه إشارة إلى أنه خاتم النبيين وليس كذلك غيره، هذه واحدة. والثاني لأن باب النبوة ختم به، لا نبي بعدي، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. إذن المعنى الأول إشارة أنه خاتم النبيين، الثاني أن باب النبوة ختم به فلا يفتح بعده أبدا. وروى الحاكم عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: لم يبعث الله نبيا إلا وقد كانت عليه إشامة النبوة في يده اليمنى. لم يبعث الله نبيا إلا وقد كانت عليه إشامة النبوة في يده اليمنى، إلا أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه. هل عند الحاكم يمشي؟ كانت بين كتفيه، وإلى الكتف الأيسر أقرب، فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يكون وضع الخاتم بظهر النبي صلى الله عليه وسلم مما اختص به عن الأنبياء. طيب هنا كلمة ما تعرضنا لها، يعني عند مسلم ورد: فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عند ناغض كتفي اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثعالب. الناغض هو من الكتف العظم الرقيق الناتئ على طرفها.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف، وفي طريق أخرى أنصاف أذنيه.
طيب معنى ما جاء في شعر النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حيث طوله تسريحه والعناية به، طول الشعر العناية به وتسريحه، هذا المقصود بالشعر. هذا يقول شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه، في حديث آخر له جمة إلى منكبيه، اجمع بينهما. على كل على ما يرى، فمن قال إلى انصاف أذنيه رآه من جانب الأذن يصل الشعر إلى هنا، ومن قال إلى منكبيه رآه منسدلا إلى الخلف. على كل حال الشعر يطول ويقصر، يطول ويقصر، فمنهم من يقول له لمة وهي أطول من الوفرة، تتجاوز شحمة الأذنين لأسفل ولا تصل إلى الجمة، ومنهم من يقول له جمة يعني سدله خلف ظهره فهو جمة يبلغ المنكبين، وهكذا. فهذا راجع لاختلاف الأحوال. وقد طال شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ الكتف وصفه بأنه جمة، ومن رآه دون ذلك وصفه بما رأى. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية قال: لا منافاة بين هذا، فإن الشعر تارة يطول وتارة يقصر منه، فكل حكى بحسب ما رأى. ومن أهل العلم من قال إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف الأذن باعتبار النظر إلى الشعر من جهة الأذن، ومن قال بأنه جمة فهو باعتبار النظر إليه من جهة الخلف، والأول أظهر. اقرأ.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة.
ماذا يفيد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد؟ من إناء واحد يفيد جواز اغتسال الزوجين من إناء واحد. الآن يغتسل أحدهم بوايت، النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، الصاع أربع أمداد أربع مرات، من منا يتوضأ بأربع مرات؟ ما هو يعني يغتسل بأربع، لكن يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بأربع بصاع، يعني أربع أمداد، أربع مرات هكذا، ويتوضأ بمد. وأحمد بن حنبل كان إذا توضأ لا يكاد يبل الثرى. نعم، فهذا دليل على جواز اغتسال الزوجين من إناء واحد، وهذا يدل على أن شعره كان أنزل من الوفرة وأعلى من الجمة. وكل من الصحابة قد وصف حسب بحسب ما رأى. أكمل.
وعن أم هاني بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، وفي رواية ضفائر.
طيب، تقدم هذا معنا. نعم، أكمل.
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه.
يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب، لأن أصل لأنهم في الأصل عندهم كتاب فيما لم ينهى عنه. ومثل هذا مثل ذلك هذا ما ورد في يعني في سدل الرأس، لأنهم عندهم كتاب. أما المشركون فدينهم مبني على خيالات وأفكار باطلة وضلالات، ما عندهم كتاب الكفر ولا الشرك. أما أهل الكتاب بالجملة عندهم كتاب، فربما يوافق بعض أعمالهم ما جاء في كتبهم. وهكذا كانوا يصومون عاشوراء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، فلما قوت شوكة المسلمين أمر بالمخالفة، قال: لئن عشت حييت إلى قابل لا صومن التاسع والعشر، أو قال: صوموا يوما قبله وبعده. أمر بالمخالفة، لكن في البداية هم يصومونه وهو يصومه، لأنه يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه أو يمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله رأسه، فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كان الفرق آخر الأمرين، يعني فرق النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه كان آخر الأمرين. طيب، اقرأ.
باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة قالت:
انتظر قليلا، في قوله ضفائر، الضفائر هي العقائص، تسمى القرون الأربع. نعم، لكن إذا سدله فإنه بغير ضفائر، إذا سدله للخلف. سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن إطالة شعر الرأس، تطرق يا جماعة له، تطرق هذا أمر، ما حكم إطالة شعر الرأس للرجال طبعا؟ فسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن إطالة شعر الرأس وتوفيره، هل هو من السنة أم لا؟ ما رأيكم؟ على عادة البلد كان الشيخ يرى هذا، فقال الجواب: لا، ليس من السنة، ليس من السنة إطالة شعر الرأس وتوفيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه حيث إن الناس في ذلك الوقت يتخذونه، مثل العمامة، كان ما يلبسون عندهم شمار، العرب عندهم عمائم، فالعمامة لبس لبسها ليس من السنة. تقول النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، قلنا عادتهم اللباس العمامة، لكن الآن تلبس أنت العيد عمامة والناس مخالفة. فقال لأنه الناس اتخذوا في ذلك الوقت هذا الأمر، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا حلق بعض رأسه قال: احلقه كله أو اتركه كله، ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لقال أبقه. وعلى هذا فنقول، يقول الشيخ رحمه: اتخاذ الشعر ليس من السنة، لكن إن كان الناس يعتادون ذلك فافعل، لعادة البلد. أهل الجبال الآن فوق يربونه لا بس خلاص، يطيلون شعر رؤوسهم، ما في مانع، على حسب عادة البلد. إن كان الناس يعتادون فافعل، وإلا فافعل ما يعتاده الناس، لأن السنة قد تكون سنة بعينها وقد تكون سنة بجنسها، كلام الأصوليين الفقهاء، سنة بعينها وسنة بجنسها. فمثلا يقول: الألبسة إن لم تكن محرمة، والهيئات إن لم تكن محرمة السنة فيها اتباع ما عليه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها اتباعا لعادة الناس، العمامة والشعر اتباعا لعادة الناس لا على أنها سنة. ولأن فنقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها اتباعا لعادة الناس، فنقول الآن جرت عادة الناس ألا يتخذ الشعر. ولذلك علماؤنا الكبار يقول علماؤنا الكبار أول ما نذكر من العلماء الكبار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي صاحب التيسير الكريم، كذلك شيخنا عبد العزيز بن باز، وكذلك المشايخ الآخرون كشيخ محمد بن إبراهيم وإخوانه وغيره من كبار العلماء لا يتخذون الشعر، لأنهم لا يرون أن هذا سنة. ونحن نعلم أنهم لو رأوا أن هذا سنة لكانوا من أشد الناس تحريا لاتباع السنة. فالصواب أنه تبع لعادة الناس، إن كنت في مكان يعتاد الناس فيه اتخاذ الشعر فاتخذه، وإلا فلا. لكن يجب أن يحذر أشد الحذر من التشبه بالكفار أو بالنساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وأيضا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبهين من الرجال بالنساء. ومع هذا فبعض الشباب قد يربي شعره ويطيله ويكون في تسريحه مثل المرأة تماما، وربما استعار بعض أدوات أخته التي تضعها في شعرها ليجعلها في شعره كالماسكات للشعر، البكلات يعني باختصار معروفة، فيكون مثل أخته تماما، لا سيما أنه يحلق لحيته تماما بل ينتفها، ويستعير من أخته أيضا الأشياء التي تضفي على خده نوعا من الحمرة. وبعضهم ربما تشبه بالكفار في قصة الشعر أو لونه، وهذه مصيبة عظيمة. وربما غالط بعض هؤلاء وقال توفير الشعر سنة مع تفريطه ربما بالصلاة المفروضة. والله المستعان، رحمك الله وشكرا لك. عالم أصولي فقيه، إذا ما يمسك الجواب على السؤال فيمسك يا جماعة الكلمة يفرتكها حرف حرف واحدة واحدة. رحمه الله هذا الشيخ محمد الصالح العثيمين. طيب، باب ما جاء في ترجله.
باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه
وسلم. ما هو الترجل؟ التسريح والتطيب والتنظيف والعناية بالشعر، هذا هو الترجل، ليس التسريح فقط. الترجل هو تسريح الشعر وتنظيفه والعناية به. الآن يا جماعة والله رأينا حلاقة عجيبة، يا بعضهم كان معه كوب فوق راسه، كوب تعمل كوب، وبعضهم تقول ديك ما أدري يعني إيش هذا، هذا تقليل السنة هذا والاتباع؟ مساكين لا يدري الشباب أين يذهب. وعندك النور وعندك الوحيان القرآن والسنة في مهبط الوحي، لا تشرق ولا تغرب ولا تتطلع خلف الأسوار وخلف البحار، هنا هبط جبريل هنا بين مكة والمدينة، نزل الوحي، هذا النور يعرض الناس هبل للظلمة. الله المستعان. إذن ترجل، ما هو ترجل؟ هو تسريح الشعر والعناية به وتنظيفه. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وسطا، فلا يجعل همه شعره فيقضي في تسريحه وإصلاحه أوقاتا طويلة، يعني وسط، ولا يعني كحال من يهمل شعره ولا يعتني به البتة، وإنما وسطا دون إفراط ولا تفريط. اقرأ.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
هذا دليل على جواز تسريح الزوجة الحائض لزوجها شعر رأسه، ما فعلت عائشة، وجواز ملامسة الحائض لزوجها، لأن جسم الحائض ليس بنجس والمؤمن لا ينجس. طيب اللي بعده.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات،
يعني من كثرة الزيات، والذي يشتغل بالزيت من كثرة الدهن كأن ثوبه كأنه ثوب زيات، هذا معنى عليه آثار بقع الزيت أو كذا. نعم. وروى عن جابر رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ وعموم حديث إن الله جميل يحب الجمال، ديننا دين الجمال. بعض الناس إذا قلت له إن الله جميل يحب الجمال قال يا سلام، هذا الدين دين عظيم، دين الجمال، وعني بير ونقل. فإذا قلت له من صلى الفجر في جماعة فهو بذمة الله تمز، قال والله هذا شوية صعبة، فينتقي ينتقي. وهذا حال يشبه حال أتؤمنون ببعض الكتاب، أسأل الله العفو والعافية. نعم فصل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ما معنى القناع؟ يكثر القناع، مرينا على العبارة ما ذكرنا. الاعتناع خرقة توضع على الرأس عندما يدهن، عندما يدهن الشعر بالزيت لتحمى الثياب من الزيت، عرفتم؟ يدهن شعر الرأس ويضع عليه قناع في الخرقة تحمي الشعر من الزيت، لتحمي الثياب من الزيت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر القناع لكثرة دهن رأسه بالزيت. طيب اللي بعده.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل.
يبدأ بالشق الأيمن، ينتعل إذا بدأ بالأيمن، وإذا خلع النعال بدأ بخلع اليسرى، وهذا هو المقصود. وهكذا في الطهور يبدأ اليد اليمنى اليسرى الرجل اليمنى، لكن لو أنه عكس بدأ باليد اليسرى ثم غسل اليد اليمنى وبدأ بالقدم الرجل اليسرى ثم اليمنى، الوضوء صحيح، العمل مكروه، لكنه خالف السنة. وهكذا في تنعله وترجله في شأنه كله. طيب الأمور التي فيها التكريم فالتيامن فيها كدخول المسجد والأكل والشرب والمصافحة والأخذ والإعطاء ولبس الثوب، وضد ذلك باليسار كدخول الخلاء، خروج المسجد والامتخاط. اقرأ.
وعن عبد الله بن مغفل قال
مغفل
قال وعن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا.
ما معنى غبا؟ يعني ما هو كل يوم، حينا بعد حين ولا كل وقت. فلا يجوز الإنسان أن يجعل الترجل شغله الشاغل، وجعل تنصب مفعولين مثل رأى وعلم ورزق وجعل، نعم هكذا يجعل الترجل شغله الشاغل، وإنما يكون وسطا، فلا يهمله بالكلية ولا يجعله أيضا ديدنه، بين بين وسط. فلهذا قال غبا، يعني حين بعد حين. الذي بعده.
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا.
هنا قالوا جهالة الصحابي لا تضر، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لأن الصحابة كلهم عدول رضوان الله عليهم. ومعنى يترجل غبا كان يترجل حينا ويترك حينا، فلا يواظب عليه ولا يهمله. باب ما جاء في شيب،
باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن قتادة قال قلت لأنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صديقيه، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى.
الصدغ ما بين العين والأذن، ما بين العين والأذن، هذه المنطقة وهذا صدغ. نعم. والعنفقة هي ما بين الذقن والشفة السفلى، هذه العنفقة، هذه نعم.
طيب. ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم.
أبو بكر نعم. هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي هل حصل أن استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الخضاب؟ والخضاب هو تغيير لون الشيب بالحناء وبالكتم أو نحو ذلك. فقول أنس لم يبلغ ذلك، يعني ما شاب من شعر النبي صلى الله عليه وسلم كثير حتى يحتاج إلى خضاب، كل 14 أو 20 شعرة ما يحتاج، هذا معنى ما تحتاج إلى أن تخضب، 14 بعضهم 13 20 حتى شعر الشيب عدوه انظر إلى محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخضاب إذن تغيير لون الشيء بالحناء وبالكتم ولا بأس به. ومن رأى وصف حمرة شعر النبي صلى الله عليه وسلم الأشيب في صدغيه قالوا إنما من كثرة دهنه كأنه أحمر كأنه مغضوب مع أنه لم يغضب فكأنه مغضوب من كثرة دهن النبي صلى الله عليه وسلم لشعره. نعم. واختلف العلماء في الخضاب هل هو سنة ثم وبما يكون الخلاف، هل بالأسود جائز أم مكروه أم محرم أم كراهة تحريم أم للتنزيه. البحث مستوى تجدونه في عون المعبود بحاشية ابن القيم، وفي فتح الباري ضمن المجلد الأول، وفي غذاء الألباب للسفاريني، وفي الآداب المرعية لابن مفلح المقدسي، وفيه كتيبات منشورة. علماؤنا رحمهم الله يقولون تغيير الخضاب تغيير الشيب بالسواد للرجال والنساء محرم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أبو قحافة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم ما عمله ما فعله، هذه واحدة. ثانيا لما جاء أبو قحافة عمل فتح أبو بكر الصديق ولحيته كالثغامة، الثغامة كبار السن يعرفون نبات عندنا نسميه دقنتيس، ما تعلمون نبات يبيض. سمعت الشيخ أحمد يحيى النجمي مرة سألته ما هو هذا الثغامة، قال لي تعرف دقنتيس؟ هذا نبات إذا يبس بيض، هل نعرفه؟ الذين رعوا وعملوا في الحقول المزارع يعرفونه. فهذا يعني يبيض إذا يبس. أبو قحافة عمره 80 سنة، جاء عام الفتح ومعه بكر الصديق، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم لحيته مبيضة، قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فهنا وقعت مناطحة بين العلماء في تأويل هذا الحديث، فمن قائل وجنبوه السواد مدرجة من الراوي بن جريج ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ بن باز بن عثيمين رحمه الله قالوا لا، هذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. رجعوا فقالوا طيب الواقعة واقعة عين لا عموم لها، بدليل هذا غيروا هذا الشيب من كانت حاله كحال هذا الرجل 80 سنة ولحيته كالثغام بياضا ما يصلح له أن يخضب بالسواد، لكن من كان وجهه جديدا وفيه نضارة الشباب ثم سار عليه الأبيض فلا بأس. ولهذا قال بعض السلف كنا نخضب، وهذا الذي أميل إليه، كان يقول بعض السلف كنا نخضب بالسواد ما دام الوجه جديدا، فإذا نفض الوجه والأسنان تركناه، يعني نقضي بدون عدة، وجهه مزوب حالته حاله وعادي، يعني نخضب بالسواد ما يصلح. لكن ترى في نظارة الشباب، ولهذا ترون بعض علمائنا وبعض مشايخنا يخضبون بالسواد بناء على بعض السلف. خضب بالسواد الحسن والحسين وعقبة بن عامر عبد الله بن عمرو بن العاص وابن سيرين وابن الجوزي. وذكر أيضا البحث، نسيت أن أقول لكم، مستوفى أيضا في نيل الأوطار للشوكاني إمام القطر اليماني، الإمام الصنعاني محمد بن علي بن محمد الشوكاني صاحب فتح القدير نيل الأوطار، فقال سبق 13 صحابيا وتابعيا. وذكر بعض السلف أنه بعضهم كان يخضب بالسواد وبعضهم يأباه، فما كان يعيب الذي لم يخضب على الذي خضب. على العموم يعني في كلام بعضهم يبيح ويجيزه للسلطان، رجعوا فتح الباري في مضاني تجدون البحث مستوفى، بعضهم يجيزه بين الزوجين بشرط لا يكون فيه غش، وبعضهم يبيح للسلطان يري الأعداء، وبعضهم يجيزه في الجهاد يري الأعداء القوة، مع أنه شيبة قد شابت. وتقول العرب وخط الشيب، وخط الشيب إذا بدأ وأصبح مساؤك فيه شروقا كما قالوا. والأولى للإنسان أن يتجنبه نظرا للنصوص التي وردت. وأما ما ورد في عند أبي داود يكون قوم يخضبون لحاهم كحواصل الحمام بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، فهذا الحديث ضعف من عدة جهات، وعلى فرض من يحسنه فهم لا يمنعون من الجنة ولا يدخلونها، ليس منعهم بسبب خضبهم لإيحاءهم بالسواد أو الإشعار، وإنما لبدع وإحداثات أحدثوها واقتربوا في آخر الزمان. هذا ليس من عندي هذا الكلام يا جماعة، أتأوله، هذا موجود ما قرأته بطون الكتب من مثل عون المعبود ومثل كلام ابن القيم ترى، والسفاريني منظومة ابن عبد القوي، غذاء الألباب شرح منظومة الأدب مجلدان، سفاريني الحنبل علماء القرن العاشر الهجري، أو الأدب الشرعية تجدون البحث فيها، أو ابن حجر العسقلاني فتح الباري، فالكلام فيه يطول. على كل حال من خضب بالسواد أرى ألا يعنف عليه ما دام هكذا كان القبيل، إلا إذا أراد أن يغش يتزوج وقد شاخ وشاب رأسه ولحيته ثم يخضب بالسواد ليتزوج بعد 3 أيام عقد عليها ودخل بها، وبعد 4 أيام وإذا بقد شابت لحيته ورأسه، هذا غش، هذا ظلم، من غش فليس منه، في من غشنا فليس منا. طيب اقرأ شيخ.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء.
حتى الشعرات عدوها، يأتي معنا نحو من 20 شعرة بيضاء، يعني على جهة التقريب، على جهة التقريب تقريبا. أرى أن نقف هنا، نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا واجتماعنا وسكينتنا، وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا، جنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، جزيتم خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أسئلة؟ نعم. طيب مما ذكرناه، أنا ذكرت حديثا لأبي قحافة قاله النبي صلى الله عليه وسلم غيروا، الشيبة، جزاك الله خير، وخلاف العلماء فيه. تفضل. طيب بعضهم عد شعرات رأس النبي صلى الله عليه وسلم، شعرات رأسه كم في الحياة؟ نعم. وأين كان الشيب؟ في أي جهة؟ في صدغه. طيب هذا واحد لك وهذا للثاني، ذاك الخير، هذه 4 للنزيل. طيب هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم بالحناء أو بالسواد؟ لا، بالسواد. السواد لا، يعني جزاك الله خير. لا عيوني جماعة بالأسئلة. طيب ما حكم، هل يجوز اغتسال الزوجين من إناء واحد؟ سؤال بدليل. أحسنت، بارك الله فيك، جزاكم الله. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير. هنيئا لكم هذه الدورات العلمية، ونشكر القائمين عليها، نسأل الله أن يجزيهم خيرا وأن يعينهم وأن يوفقهم. ومثل هذه الدورات والدروس هي التي تخرج العلماء، تخرج الدروس. ترى المحاضرات هي طيبة ومتذكير، لكن ليست كالدروس العلمية الموصلة بالدليل والمناقشة وجمع الأدلة والجلوس في حلقة الذكر، هذا تربية. فكانوا يتعلمون الأدب قبل أن يتعلمون العلم، كما ورد عن إمام مالك وتلامذته. فجزاكم الله خيرا، نسأل الله ألا أحرمكم الأجر والثواب، وأنتم في أجر ما دمتم في طلب العلم، أفضل ما تقضى فيه الأعمار طلب العلم. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في خاتم النبوة. وعن بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا
يعني مدوا، أذن لهم في مد أيديهم، البسط مد اليد، مدوا أيديكم إلى الطعام. نعم.
ثم نظر إلى
الرطب. نعم.
ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود،
يعني وكان لليهود، يعني كان سلمان الفارسي رقيقا لليهود، وكان اليهود سلمان الفارسي كان رقيقا لليهود. نعم. فاشتراه،
وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فقرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر.
النخل عندك، النخل والنخل،
إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟
ما شأن
هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، إن أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها، فحملت من عامها.
نعم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على معجزة من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها حملت من عامها، وعلى غرسه لها كذلك. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري سلمان منهم بدراهم كذا وكذا، وأن يعمل في هذا البستان كما مرد. قوله ارفعها أي عنه هو، صدق عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله لأصحابه ابسطوا مدوا أيديكم، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية. وبين كتفي الخاتم، هذه ثلاث علامات رآها سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي. نعم. ومعنى تطعم تثمر، تطعم النخل تثمر. ورد أن سلمان كذلك غرس النخلة وعمر غرسها، فكيف نجمع بين الروايتين؟ والجواب يحتمل أن سلمان وعمر رضي الله عنهما اشتركا في غرس هذه النخلة، انتهى. فأضاف الراوي مرة غرسها لعمر ومرة لسلمان رضي الله عنهما. طيب.
وعن أبي نظرة العنقي قال: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة.
ناشزة يعني باردة مرتفعة، مكان الناشز عالي، إذا على نشزا مرتفع باردة ناشزة، التي تخافون نشوزهن الزوجات تترفع وتتعالى عن خدمة زوجها والقيام بحقوقه، فهذه ناشزة بارزة مرتفعة من جسمه. نعم.
وعن عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عبد الله بن سرجس، هكذا سرجس كسر الجيم. نعم.
وعن عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه، فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره.
ما الهدف من هذا الدوران؟ قالوا ليرى الخاتم الذي كان قد سمع به. نعم.
فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل.
الجمع اليد عندما تقبض، جمع اليد إذا قبضت. نعم. والرداء هو الجزء الذي يوضع على أعلى البدن، وإذا حكه عن الظهر يسير وسهلة، متيسر وسهلة. رداء يوضع على أعلى البدن، إزاحته عن الظهر متيسر وسهلة. ولهذا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهره، قال: فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، والجمع جمع اليد عندما تقبض. اكتبوه هكذا: جمع اليد عندما تقبض. فرأى الخاتم مثل حجم الجمع، يعني ما فات عن بيضة الحمامة أو بيضة الحجلة أو ثآليل مجتمعة لحم ناس، كل يصف بما يسنح له ويعبر بما رأى. فبعضهم يقول كزر الحجلة، بعضهم يقول مثل البيضة، بعضهم يقول مثل بضعة لحم، بعضهم جمع اليد، لا معنى منها، لا تعارض بين هذه الروايات المختلفة. طيب.
فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
عندنا خيلان وثآليل. الخيلان جمع خال، تعرفون الخال؟ شامة سوداء على الجسم، هذه واحدة طولنا عندي واحدة اللي فيه يعني هنا. طيب، فهي جمع خال، خيلان جمع خال، وهي الشامة السوداء التي تقع في على الجلد، معروفة، يقال له الشامة، قطعة يسيرة أو صغيرة لونها أسود كأنها ثآليل. الثآليل معروفة، الثآليل نسميها أثاليل، أو هي جمع ثؤلول. الثآليل جمع ثؤلول، وهو جزء صغير ناتئ بارز في الجسم، يكون صلبا متماسكا، يعني أكثر من الخال، أكثر من الجسم، أقوى متماسك. فهو يصف بما رأى: ثآليل صلبة متماسكة. نعم. استقبلته، كنت أمامه، ومعنى هذا أنه فاز بهذا الربح العظيم والأمر الكبير، حيث استغفر النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا هو الصواب، أن هذا الاستغفار إنما يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم. هذا في الدنيا، لكن الذي يذهب إلى قبره الآن بعد موته هذا شرك، لم يرد هذا أبدا، هذا خطأ. ولو كان هذا الأمر يطلب منه صلى الله عليه وسلم، يعني الاستغفار بعد وفاته، لطلبه هؤلاء القوم لأنفسهم، لكنهم يعلمون أن هذه الفرصة إنما كانت ممكنة وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن وجد الآن من بعض الصوفة والمشركين يذهبون القبر يقول: استغفر لي يا رسول الله، ويستدل بهذه الآية: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك. هذا رد عليهم، هم يستدلون: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم رسول. فنقول لهم: هذا في حياتك. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما في صحيح البخاري، قالها: ذاك يقول لعائشة: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك. انتهى، قطعت جهيزة قول كل خطيب. أما بعد موته فهذا شرك. ثم رأينا بعض يعني البحث عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، أو عن عصاته أو سيفه، ما تعبدنا الله بهذا. ومن يثبت؟ هل يثبت لنا هذا؟ من يثبته؟ تعاقبت الأمم والدول، فبعضهم يزعم أن في تركيا أو هناك بعض شعارات النبي صلى الله عليه وسلم، يضحكون على الناس ويدفع نقودا ليرى ليتفرج. من يثبت هذا؟ يضحكون على الناس: هذا سيف النبي، هذه عصاته، هذا ثوبه، هذا درعه، هذه عمامته. ما ورد في بدليل يثبت هذا الكلام، هذا يحتاج إلى إثبات أولا. طيب،
السلام الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حسبك انتظر. سئل الحافظ برهان الدين الحلبي رحمه الله: هل خاتم النبوة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل نبي مختوم بخاتم النبوة؟ ها؟ فأجاب: لا أستحضر في ذلك شيئا، ولكن الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم خص بذلك لمعاني، منها أن فيه إشارة إلى أنه خاتم النبيين وليس كذلك غيره، هذه واحدة. والثاني لأن باب النبوة ختم به، لا نبي بعدي، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. إذن المعنى الأول إشارة أنه خاتم النبيين، الثاني أن باب النبوة ختم به فلا يفتح بعده أبدا. وروى الحاكم عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: لم يبعث الله نبيا إلا وقد كانت عليه إشامة النبوة في يده اليمنى. لم يبعث الله نبيا إلا وقد كانت عليه إشامة النبوة في يده اليمنى، إلا أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه، هذا عند الحاكم يمشي، كانت بين كتفيه وإلى الكتف الأيسر أقرب، فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يكون وضع الخاتم بظهر النبي صلى الله عليه وسلم مما اختص به عن الأنبياء. طيب، هنا كلمة ما تعرضنا لها، يعني ورد عند مسلم ورد: فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عند ناغض كتفي اليسرى جمعا، عليه خيلان كأمثال الثعالب. الناغض هو من الكتف العظم الرقيق الناتئ على طرفها.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف، وفي طريق أخرى أنصاف أذنيه.
طيب، معنى ما جاء في شعر النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حيث طوله تسريحه والعناية به، طول الشعر العناية به وتسريحه، هذا المقصود بالشعر. هذا يقول شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه، في حديث آخر له جمة إلى منكبيه، اجمع بينهما. هذا يقول على ما يرى، فمن قال إلى انصاف أذنيه رآه من جانب الأذن يصل الشعر إلى هنا، ومن قال إلى منكبيه رآه منسدلا إلى الخلف. على كل حال الشعر يطول ويقصر، يطول ويقصر، فمنهم من يقول له لمة وهي أطول من الوفرة، تتجاوز شحمة الأذنين لأسفل ولا تصل إلى الجمة، ومنهم من يقول له جمة يعني سدله خلف ظهره فهو جمة يبلغ المنكبين، وهكذا. فهذا راجع لاختلاف الأحوال. وقد طال شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ الكتف وصفه بأنه جمة، ومن رآه دون ذلك وصفه بما رآه. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية قال: لا منافاة بين هذا، فإن الشعر تارة يطول وتارة يقصر منه، فكل حكى بحسب ما رأى. ومن أهل العلم من قال إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف الأذن باعتبار النظر إلى الشعر من جهة الأذن، ومن قال بأنه جمة فهو باعتبار النظر إليه من جهة الخلف، والأول أظهر. اقرأ.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة.
ماذا يفيد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد؟ من إناء واحد يفيد جواز اغتسال الزوجين من إناء واحد. الآن يغتسل أحدهم بواحد، النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، الصاع أربع أمداد أربع مرات، من منا يتوضأ بأربع مرات؟ ما هو يعني يغتسل بأربع، لكن يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بأربع بصاع يعني أربع أمداد أربع مرات هكذا، ويتوضأ بمد. وأحمد بن حنبل كان إذا توضأ لا يكاد يبل الثرى. نعم، فهذا دليل على جواز اغتسال الزوجين من إناء واحد. وهذا يدل على أن شعره كان أنزل من الوفرة وأعلى من الجمة. وكل من الصحابة قد وصف بحسب ما رأى. أكمل.
وعن أم هاني بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، وفي رواية ضفائر.
طيب، تقدم هذا معنا. نعم، أكمل.
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدن شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه.
يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب، لأنهم في الأصل عندهم كتاب فيما لم ينهى عنه. ومثل هذا، مثل ذلك هذا ما ورد في يعني في سدل الرأس، لأنهم عندهم كتاب. أما المشركون فدينهم مبني على خيالات وأفكار باطلة وضلالات، ما عندهم كتاب الكفر ولا الشرك. أما أهل الكتاب بالجملة عندهم كتاب، فربما يوافق بعض أعمالهم ما جاء في كتبهم. وهكذا كانوا يصومون عاشوراء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، فلما قويت شوكة المسلمين وأمر بالمخالفة قال: لئن عشت حييت إلى قابل لا صومن التاسع والعشر، أو قال: صوموا يوما قبله وبعده. أمر بالمخالفة، لكن في البداية هم يصومون وهو يصومون، لأنه يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه أو يمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله رأسه، فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كان الفرق آخر الأمرين، يعني فرق النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه كان آخر الأمرين. طيب، اقرأ.
باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة قالت:
انتظر قليلا، في قوله ضفائر، الضفائر هي العقائص، تسمى القرون الأربع. نعم، لكن إذا سدله فإنه بغير ضفائر، إذا سدله للخلف. سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن إطالة شعر الرأس، تطرق جماعة له، تطرق الأمر، ما حكم إطالة شعر الرأس للرجال طبعا؟ فسئل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله عن إطالة شعر الرأس وتوفيره، هل هو من السنة أم لا؟ ما رأيكم؟ على عادة البلد كان الشيخ يرى هذا، فقال الجواب: لا، ليس من السنة، ليس من السنة إطالة شعر الرأس وتوفيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه، حيث إن الناس في ذلك الوقت يتخذونه مثل العمامة. كان ما يلبسون عندهم شماع، العرب عندهم عمائم، فالعمامة لبسها ليس من السنة. تقول النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، قلنا عادتهم اللباس العمامة، لكن الآن تلبس أنت العيد عمامة والناس مخالفة. فقال لأنه الناس اتخذوا في ذلك الوقت هذا الأمر، ولهذا لما رأى النبي صبيا حلق بعض رأسه قال: احلقه كله أو اتركه كله، ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لقال أبقه. وعلى هذا فنقول، يقول الشيخ رحمه: اتخاذ الشعر ليس من السنة، لكن إن كان الناس يعتادون ذلك فافعل، لعادة البلد. أهل الجبال الآن فوق يربونه لا بس خلاص، يطيلون شعر رؤوسهم، ما في مانع على حسب عادة البلد. إن كان الناس يعتادون فافعل، وإلا فافعل ما يعتاده الناس، لأن السنة قد تكون سنة بعينها وقد تكون سنة بجنسها، كلام الأصوليين الفقهاء، سنة بعينها وسنة بجنسها. فمثلا يقول: الألبسة إن لم تكن محرمة، والهيئات إن لم تكن محرمة، السنة فيها اتباع ما عليه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها اتباعا لعادة الناس، العمامة والشعر اتباعا لعادة الناس لا على أنها سنة. ولأن فنقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها اتباعا لعادة الناس، فنقول الآن جرت عادة الناس ألا يتخذ الشعر، ولذلك علماؤنا الكبار يقول علماؤنا الكبار أول ما نذكر من العلماء الكبار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي صاحب التيسير الكريم، كذلك شيخنا عبد العزيز بن باز، وكذلك المشايخ الآخرون كشيخ محمد بن إبراهيم وإخواني وغيره من كبار العلماء لا يتخذون الشعر لأنهم لا يرون أن هذا سنة، ونحن نعلم أنهم لو رأوا أن هذا سنة لكانوا من أشد الناس تحريا لاتباع السنة. فالصواب أنه تبع لعادة الناس، إن كنت في مكان يعتاد الناس فيه اتخاذ الشعر فاتخذه وإلا فلا، لكن يجب أن يحذر أشد الحذر من التشبه بالكفار أو بالنساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وأيضا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم متشبهين من الرجال بالنساء. ومع هذا فبعض الشباب قد يربي شعره ويطيله ويكون في تسريحه مثل المرأة تماما، وربما استعار بعض أدوات أخته التي تضعها في شعرها ليجعلها في شعره كالماسكات للشعر البكلات يعني باختصار معروفة، فيكون مثل أخته تماما، لا سيما أنه يحلق لحيته تماما بل ينتفها، ويستعير من أخته أيضا الأشياء التي تضفي على خده نوعا من الحمرة، وبعضهم ربما تشبه بالكفار في قصة الشعر أو لونه، وهذه مصيبة عظيمة. وربما غالط بعض هؤلاء وقال توفير الشعر سنة مع تفريطه ربما بالصلاة المفروضة، والله المستعان. رحمك الله وشكرا لك. عالم أصولي فقيه، إذا ما يمسك الجواب على السؤال فيمسك يا جماعة الكلمة يفرتكها حرف حرف واحدة واحدة. رحمه الله هذا الشيخ محمد صالح العثيمين. طيب، باب ما جاء في ترجله.
باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله
عليه وسلم. ما هو الترجل؟ التسريح والتطيب والتنظيف والعناية بالشعر، هذا هو الترجل، ليس التسريح فقط. الترجل هو تسريح الشعر وتنظيفه والعناية به. الآن يا جماعة والله رأينا حلاقة عجيبة، يا بعضهم كان معه كوب فوق راسه، كوب تعمل كوب، وبعضهم تقول ديك ما أدري يعني إيش هذا، هذا تقليل السنة هذا والاتباع؟ مساكين لا يدري الشباب أين يذهب، وعندك النور وعندك الوحيان القرآن والسنة في مهبط الوحي، لا تشرق ولا تغرب ولا تتضلع خلف الأسوار وخلف البحار، هنا هنا هبط جبريل هنا بين مكة والمدينة نزل الوحي، هذا النور يعرض الناس يذهبون للظلمة، الله المستعان. إذن ترجل، ما هو ترجل؟ هو تسريح الشعر والعناية به وتنظيفه، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وسطا، فلا يجعل همه شعره فيقضي في تسريحه وإصلاحه أوقاتا طويلة، يعني وسط، ولا يعني كحال من يهمل شعره ولا يعتني به البتة، وإنما وسطا دون إفراط ولا تفريط. اقرأ.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
هذا دليل على جواز تسريح الزوجة الحائض لزوجها شعر رأسه، ما فعلت عائشة، وجواز ملامسة الحائض لزوجها، لأن جسم الحائض ليس بنجس والمؤمن لا ينجس. طيب اللي بعده.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات،
يعني من كثرة الزيات، هو الذي يشتغل بالزيت، من كثرة الدهن كأن ثوبه كأنه ثوب زيات، هذا معنى عليه آثار بقع الزيت أو كذا. نعم. وروى عن جابر رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ وعموم حديث إن الله جميل يحب الجمال، ديننا دين الجمال، بعض الناس إذا قلت له إن الله جميل يحب الجمال قال يا سلام هذا الدين دين عظيم دين الجمال، وعني بير أو نقل، فإذا قلت له من صلى الفجر في جماعة فهو بذمة الله تمز، قال والله هذا شوية يعني صعبة، فينتقي ينتقي، وهذا حال يشبه حال أتؤمنون ببعض الكتاب، أسأل الله العفو والعافية. نعم. فصل يا شيخ.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما معنى القناع؟ يكثر القناع، مرينا على العبارة ما ذكرنا. القناع خرقة توضع على الرأس عندما يدهن، عندما يدهن الشعر بالزيت لتحمى الثياب من الزيت، عرفتم؟ يدهن شعر الرأس ويضع عليه قناع في الخرقة تحمي الشعر من الزيت، لتحمي الثياب من الزيت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر القناع لكثرة دهن رأسه بالزيت. طيب اللي بعده.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل.
يبدأ بالشق الأيمن، ينتعل إذا بدأ بالأيمن، وإذا خلع النعال بدأ بخلع اليسرى، وهذا هو المقصود. وهكذا في الطهور يبدأ اليد اليمنى اليسرى الرجل اليمنى، لكن لو أنه عكس بدأ باليد اليسرى ثم غسل اليد اليمنى وبدأ بالقدم الرجل اليسرى ثم اليمنى، الوضوء صحيح، العمل مكروه، لكنه خالف السنة. وهكذا في تنعله وترجله في شأنه كله. طيب الأمور التي فيها التكريم فالتيامن فيها كدخول المسجد والأكل والشرب والمصافحة والأخذ والإعطاء ولبس الثوب، وضد ذلك باليسار كدخول الخلاء، خروج المسجد والامتخاط. يقرأ.
وعن عبد الله بن مغفل قال وعن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا.
ما معنى غبا؟ يعني ما هو كل يوم، حينا بعد حين ولا كل وقت. فلا يجوز الإنسان أن يجعل الترجل شغله الشاغل، وجعل تنصب مفعولين مثل رأى وعلم ورزق وجعل، نعم هكذا، يجعل الترجل شغله الشاغل، وإنما يكون وسطا، فلا يهمل بالكلية ولا يجعله أيضا ديدنه، بين بين وسط. فلهذا قال غبا، يعني حين بعد حين. الذي بعده.
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا.
هنا قالوا جهالة الصحابي لا تضر، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لأن الصحابة كلهم عدول رضوان الله عليهم. ومعنى يترجل غبا كان يترجل حينا ويترك حينا، فلا يواظب عليه ولا يهمله. باب ما جاء في شيب،
باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن قتادة قال قلت لأنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صديقيه، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى.
الصدغ ما بين العين والأذن، ما بين العين والأذن، هذه المنطقة وهذا صدغ، نعم. والعنفقة هي ما بين الذقن والشفة السفلى، هذه العنفقة، هذه نعم.
ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم.
أبو بكر، نعم. هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي هل حصل أن استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الخضاب؟ والخضاب هو تغيير لون الشيب بالحناء وبالكتم أو نحو ذلك. فقول أنس لم يبلغ ذلك، يعني ما شاب من شعر نظم كثير حتى يحتاج إلى خضاب، كلها 14 أو 20 شعرة ما يحتاج، هذا معنى ما تحتاج إلى أن تخضب، 14 بعضهم 13 20 حتى شعر الشيب عدوه. انظر إلى محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخضاب إذن تغيير لون الشيب بالحناء وبالكتم، ولا بأس به. ومن رأى وصف حمرة شعر النبي صلى الله عليه وسلم الأشيب في صدغيه قالوا إنما من كثرة دهنه كأنه أحمر، كأنه مغضوب، مع أنه لم يخضب، فكأنه مغضوب من شيء من كثرة دهن النبي صلى الله عليه وسلم لشعره. نعم. واختلف العلماء في الخضاب هل هو سنة ثم وبما يكون الخلاف، هل بالأسود جائز أم مكروه أم محرم أم كراهة تحريم أم للتنزيه؟ البحث مستوى تجدونه في عون المعبود بحاشية ابن القيم، وفي فتح الباري أظن المجلد الأول، وفي غذاء الألباب للسفاريني، وفي الآداب المرعية لابن مفلح المقدسي، وفيه كتيبات منشورة. علماؤنا رحمهم الله يقولون تغيير الخضاب تغيير الشيب بالسواد للرجال والنساء محرم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أبو قحافة، أولا النبي صلى الله عليه وسلم ما عمله ما فعله، هذه واحدة. ثانيا لما جاء أبو قحافة عمل فتح أبو بكر الصديق ولحيته كالثغامة، الثغامة كبار السن يعرفون نبات عندنا نسميه دقنتس، ما تعرفون انتم نبات يبيض. سمعت الشيخ أحمد يحيى النجمي مرة سألته ما هو هذا الثغامة، قال لي تعرف دقنتس؟ هذا نبات إذا يبس بيض، هل نعرفه؟ الذين رعوا وعملوا في الحقول المزارع يعرفونه، فهذا يعني يبيض إذا يبس. أبو قحافة عمره 80 سنة، جاء عام الفتح ومعه بكر الصديق، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم لحيته مبيضة، قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فهنا وقعت مناقحة بين العلماء في تأويل هذا الحديث، فمن قائل وجنبوه السواد مدرجة من الراوي بن جريج ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ بن باز بن عثيمين رحمه الله قالوا لا، هذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. رجعوا فقالوا طيب الواقعة واقعة عين لا عموم لها، بدليل هذا غيروا هذا الشيب من كانت حاله كحال هذا الرجل 80 سنة ولحيته كالثغام بياضا ما يصلح له أن يخضب بالسواد، لكن من كان وجهه جديدا وفيه نضارة الشباب ثم سار عليه الأبيض فلا بأس. ولهذا قال بعض السلف كنا نخضب، وهذا الذي أميل إليه، كان يقول بعض السلف كنا نخضب بالسواد ما دام الوجه جديدا، فإذا نفض الوجه والأسنان تركناه، يعني نقلب ذن عدة وجهه مزوب حالة حال وعاده، يعني نخضب بالسواد ما يصلح، لكن ترى في نظارة الشباب. ولهذا ترون بعض علمائنا وبعض مشايخنا يخضبون بالسواد بناء على بعض السلف. خضب بالسواد الحسن والحسين وعقبة بن عامر عبد الله بن عمرو بن العاص وابن سيرين وابن الجوزي، وذكر أيضا البحث نسيت أن أقول لكم مستوفى أيضا في نيل الأوطار للشوكاني إمام القطر اليماني الإمام الصنعاني محمد بن علي بن محمد الشوكاني صاحب فتح القدير نيل الأوطار، فقال سبق 13 صحابيا وتابعيا. وذكر بعض السلف أنه بعضهم كان يخضب بالسواد بعضهم يأباه، فما كان يعيب الذي لم يخضب على الذي خضب. على العموم يعني في كلام بعضهم يبيح ويجيزه للسلطان، رجعوا فتح الباري في مظانه تجدون البحث مستوفى، بعضهم يجيزه بين الزوجين بشرط لا يكون فيه غش، وبعضهم يبيح للسلطان ليري الأعداء، وبعضهم يجيزه في الجهاد ليري أعداء القوة مع أنه شيبة قد شابت. وتقول العرب وخط الشيب وخطا، الشيب إذا بدأ وأصبح مساؤك فيه شروقا كما قالوا، والأولى للإنسان أن يتجنبه نظرا للنصوص التي وردت. وأما ما ورد في عند أبي داود يكون قوم يقضبون لحاهم كحواصل الحمام بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، فهذا الحديث ضعف من عدة جهات، وعلى فرض من يحسنه فهم لا يمنعون من الجنة ولا يدخلونها، ليس منعهم بسبب خضبهم للحاهم بالسواد أو لشعر، وإنما لبدع وإحداثات أحدثوها واقتربوا في آخر الزمان. هذا ليس من عندي هذا الكلام يا جماعة أتأوله، هذا موجود ما قرأته بطون الكتب من مثل عون المعبود ومثل كلام ابن القيم ترى، والسفاريني منظومة ابن عبد القوي، غذاء الألباب شرح منظومة الأدب مجلدان، سفاري الحنبل علماء القرن العاشر الهجري، والآداب الشرعية تجدون البحث فيها، أو ابن حجر العسقلاني فتح الباري، فالكلام فيه يطول. على كل حال من خضب بالسواد أرى أن لا يعنف عليه ما دام هكذا كان الخضب، إلا إذا أراد أن يغش يتزوج وقد شاخ وشاب رأسه ولحيته ثم يخضب بالسواد يتزوج بعد 3 أيام عقد عليها ودخل بها، وبعد 4 أيام وإذا بقد شابت لحيته رأسه، هذا غش، هذا ظلم، من غش فليس منا، من غشنا فليس منا. طيب اقرأ شيخ.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء.
حتى الشعرات عدوها، يأتي معنا نحو من 20 شعرة بيضاء، يعني على جهة التقريب، على جهة التقريب تقريبا. أرى أن نقف هنا، نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا واجتماعنا وسكينتنا، وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا، جنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، جزيتم خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أسئلة؟ نعم. طيب، مما ذكرناه، أنا ذكرت حديثا لأبي قحافة قاله النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيبة، جزاك الله خير، وخلاف العلماء فيه. تفضل. طيب، بعضهم عد شعرات رأس النبي صلى الله عليه وسلم، شعرات رأسه كم في الحياة؟ نعم. وأين كان الشيب؟ في جهة؟ في صدغي. طيب، هذا واحد لك وهذا الثاني لك، هذه 4 للنزل. طيب، هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم بالحناء أو بالسواد؟ لا، بالسواد. السواد لا، يعني جزاك الله. عينون يجي محمد الأسئلة. طيب، ما حكم، هل يجوز اغتسال الزوجين من إناء واحد؟ سؤال. بدليل. أحسن، بارك الله فيك، جزاكم الله. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير. هنيئا لكم هذه الدورات العلمية، ونشكر القائمين عليها، نسأل الله أن يجزيهم خيرا وأن يعينهم وأن يوفقهم. ومثل هذه الدورات والدروس هي التي تخرج العلماء، تخرج الدروس. ترى المحاضرات هي طيبة ومتذكير، لكن ليست كالدروس العلمية الموصلة بالدليل والمناقشة وجمع الأدلة والجلوس في حلقة الذكر، هذا تربية. فكانوا يتعلمون الأدب قبل أن يتعلمون العلم، كما ورد عن إمام مالك وتلامذته. فجزاكم الله خيرا، نسأل الله ألا أحرمكم الأجر والثواب، وأنتم في أجر ما دمتم في طلب العلم، أفضل ما تقضى فيه الأعمار طلب العلم. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، صلى الله وسلم على نبينا محمد.